هناك شرح الأربعين، أفي ثالث عشر رجح يقول: ثم أعقب ذلك أجوبة على أدلة الجمهور. إيه في الممتع هذا قاعدة الشيخ، هذا جادته والمعروف عنه. كيف؟ حتى كلامه في شرح الأربعين ليس على عادتي وليس على قاعدتي. ولذلك أنا شككت يعني لو مأخوذ يعني اللي صاغه أخذه بالمعنى أو شيء من هذا، يعني مو بلفظ الشيخ واضح يعني. لهذا هو شو عنده. في ممتع. إيه شوف صفحة 44 لستة وأربعين شوفوا المقصود أنه في شرح الأربعين أوقعه في شرح الأربعين، ونقل على الإمام أحمد أن عدم إيقاعه قول سوء، وأن عدم إيقاعه قول سوء على غير عادة الشيخ رحمه الله. يعني ما هو بصراحة الترجيح، ما في صراحة، لأنه أطال في مناقشة الجمهور، طال في مناقشة الجمهور، ويشم من كلامه في أول الأمر أنه لا يقع، ثم بعد ذلك حصل التردد، تردد كبير، لأن هذه المسألة من المسائل الكبار التي لا يمكن الاحتياط فيها. إيه معروف؟ لكن لما بحثت أنت من يبحث، أقول أبو الشيخ ما دام توقف وصعب عليه الترجيح فيها، ماش من خلال كلامه هنا أنه لو نقل عنه هذا أو ذاك كله صحيح، كل النقل صحيح، نعم يتردد، لأن وهذه مسألة عويصة. جاء واحد من طلاب العلم وحضر عندنا مرارا وقال انه طلق زوجته في الحيض، واستفتى من قال له انه لا يقع فاستمر معه، ولما سمع كلامنا على المساله ولازمنا مده قال ترجح عندي انه يقع ولن اعاشرها بعد ما عاشر. قلت الان شلون متخذ، اقتديت بمن تبرأ الذمه بتقليده، قال لكن بان لي وجهه. طيب ايش تتسوي؟ كيف تتحتاط؟ كيف تتحتاط؟ إن تركتها هكذا باعتبار أنها وقعت كيف تحل لمن يجيء بعدك؟ وإن عاشرتها كيف تحل لك وقد ترجح عندك ما أنه يقع قول الجمهور؟ فأنت في حرج. فلم يكن عنده حل إلا أن طلق من جديد، أن مثل الذي يتردد في طهارة الماء ونجاسته الذي يقع عليه يجلس تحت، يقولها أصاب وما أصاب، ما يتأكد حتى يجلس تحت ليصيبه بيقين. هذه المسائل ما شك أنها عضل، يعني مسائل ليست بالسهلة، ليست بالسهلة. نعم لا 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 ها كيف شو يا أخي، معنا نشك أن الشيخ يقول ما يقع، صريح كلامه في شرح الأربعين أنه يقع، وهنا تردد، وجادة الشيخ التي نعرفها منه أنه لا يقع، مثل قول الشيخ ابن باز، مثل قول شيخ الإسلام، لن يخرج عن قول هذين. هذا اللي نحفظ عن الشيخ. أنا ما وجد عندي التردد حتى قرأت في شرح الأربعين بس، وأنه يقع، وأن قول من يقول لا يقع قول سوء. ها هذا الشرح الأربعين، هذا الذي أوجد عندنا التردد في كلام الشيخ. فالذي يظهر أن الشيخ ما ترجح له شيء، يعني لا يجزم بيقين أنه يقع ولا يقع من خلال الكلام حتى الحاصل في شرح الزاد، لأن هناك مسائل قد يرجح فيها بالاحتياط، والاحتياط هنا متعذر، الاحتياط هنا متعذر، ما يمكن أن تحتاط. فإن قلت يقع حرمتها عليه وهو في الحقيقة لا يقع، وإن قلت لا يقع أحللتها له بدون مرجح لقول الأئمة. المقصود أن الاحتياط فيها صعب، فإما أن تبيحها لغيره بغير طلاق إذا قلت أنه يقع، وعند غيرك أنه لا يقع، فأنت بحثها بغير طلاق يبيحها لمن بعدك. نعم كيف؟ لا لا، الاحتياط عدم الوقوع، كيف تحلها له وقد طلقها ثلاثا؟ لا ما يصح تحل له وقد طلقها ثلاثا، يعاشرها بالحرام عند عامة أهل العلم، العلم الأربعة وغيره. لا هذا مو باحتياط، لا هي المسألة تبي حازم، ترجح رجح يعني، ولا ينبري لذلك إلا مثل شيخ الإسلام اللي عنده من الجرأة ما يجعله يجزم بقول واحد. أما أهل التحري أهل التردد ما يمكن يجزم مثل هذه المسألة، ومسألة اجتهاد باجتهاد، لكن لا بد أن يقع في نفسه شيء وهو يعاشرها ويجامعها وينام معها على أنها زوجة له بفتوى وقد تبين له خلافها، لا بد أن يقع في نفسه حرج، فكيف يتخلص من هذا الحرج؟ يعني الحرج الذي في نفسه ما فيه إلا أن يطلق من جديد طلق سني واقع في طهر لم يجامعها به وتنتهي، لأنه يعني حتى لو بقيت معه على الفتوى وقد ترجح عليه له خلافه. نعم شلون يراجع ثالثة إيه؟ يراجع هذا سهل، لو ثانية وأولى ما في إشكال. لا وش الذي أوقع في نفسه الحرج؟ هو طالب علم يعني، ونظر في الأدلة وحضر عندنا طويلا، لكن الإشكال الحرج النفسي يعني، هذه المسألة ليست كالمسائل، لأنك متردد بين أن تعاشرها وهي لا تحل لك. نعم إذا وقع على قول من يقع وعلى قول من أنه لا يقع، مع هذا التردد لن تمسكها من هذا الحرج في نفسك، ولا تنظر إلى شخص هذا الحرج لا يعادل شيئا بالنسبة إلى منزلتها في قلبه. يعني بعض الناس يوجد عنده هذا الحرج لكن يحب زوجته، يبي أي وسيلة ترجعها له، واحد عنده المرأة المستوية إنما رجح لأن عندها طفل أو عندها شيء يرجح بالطفل، يعني البقاء على عدمه، مع وجود هذا التردد أنا سهل المفارقة، سهل عليه المفارقة. يقول حسبت على حد اجتهاد ابنه، يعني هو رأى أنه حسب، لكن ليس في لفظه عليه الصلاة والسلام أنه حسب، ما فيه إلا مره فليراجعها، فالمراجعة لا تقع إلا بعد الطلاق، هذا أقوى أدلة الجمهور. لكن مع ذلك يعني الإنسان لا بد أن يعرف قدر نفسه، يعني إذا كانت المسألة بهذه المثابة وأدلتها مثل ما عرفتم، ما الذي جعل الأئمة الأربعة قاطبة وأتباعهم نعم يقولون بوقوعه؟ ما الذي جعلهم يقولون بوقوعه؟ لا شك أن اجتماع الأئمة يورث هيبة في قلب طالب العلم، ولذلك في شرح مختصر الزبيدي الشرقاوي عبد الله حجازي يقول، وقال ابن تيمية لا يقول، وانتصر ابن القيم لشيخه ابن تيمية التابع للروافض والخوارج في عدم وقوعه، يعني ما عرف هذا القول عند أحد، وأدلته واضحة، لو لم يكن إلا من عمل عمل ليس عليه أمره، وفي بعض الروايات فلم يرها شيئا. على كل حال مسألة ليست بالسهل، شخص طلق امرأته ثلاثا أو في الحيض نسيت لكن من هذا النوع، فسأل مفتي فقال يقع طلاق، يقع خلاص بانت زوجته، سلام، ثم تغير اجتهاد الشيخ بكونه لا يقع، وما أفتى بعدم وقوعه بوقوعه إلا لهذا الشخص، بعدم وقوعه، فجاءه هذا الشخص قال أنت افتيت الناس كلهم بأنه لا يقع، وأصر الشيخ على أنه يقع، هذا في اجتهاد وهذا اجتهاد. فصار المسكين مع زوجته ضحية لهذا الاجتهاد. الشيخ لا يلام، لا يلام، لكن المسألة ليست بالسهلة وآثارها ليست بالهين. وما رأيكم في شرح ملحة الإعراب المسمى تحفة الأحباب؟ ويقول لابن محرق الحضرمي بحرق، اسمه بحرق، شرح طيب، يعني إذا ضم إلى شرح المؤلف طيب. يقول أنا مؤذن جامع، نجد أحيانا النظارة في المسجد نسيها بعض المصلين فنضع إعلان خارج باب المسجد فيمضي عليها سنة ولم يأتي مطالب لهذه النظارة، فماذا نعمل؟ تباع ويتصدق بقيمتها عن صاحبها. يقول قال أحد محققي الموطأ برواية الشيباني محمد بن حسن عند الحديث على حديث عن حديث الأعمال بالنيات في باب النوادر، قوله هذا الحديث ليس برواية غير محمد من الموطئات، وظن ابن حجر فتح الباري وفي التلخيص أن الشيخين أخرجاه عن مالك وليس في الموطأ، وقد نبه السيوطي على خطائه في التنوير. فما المقصود من ذلك؟ وهل انفرد؟ يعني العلماء يتعجبون الإمام مالك روي الحديث من طريقه في الصحيحين وغيرهم، حيث الأعمال بالنيات، ومع ذلك لم يخرجه في الموطئات المشهورة، وإنما ذكر في موطأ محمد بن حسن، وأظن في موطأ أبي مصعب، نسيت الآن. على كل حال، من نفى عدم رواية مالك لهذا الحديث فبناء على أنه لا يوجد في الروايات المشهورة، لا سيما رواية يحيى بن يحيى التي اعتمدها الأئمة وعليها جميع الشروح. ومن أثبته قال أنه ما دام ثبت في رواية محمد من طريق مالك يكفي، يعني قال أورده الإمام مالك الموطأ. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في نفقة المطلقة. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب بالشام، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطت، فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقة. وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند عبد الله بن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك عنده، فإذا حللت فآذنيني. قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم بن هشام خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوا كل مال له، انكحي أسامة بن زيد. قالت: فكرهته، ثم قال: انكحي أسامة بن زيد، فنكحته ثم قال: انكحي أسامة بن زيد، فنكحته، فجعل الله في ذلك
ايش
فنكحته فجعل الله في ذلك خيرا، وارتبطت به. وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: المبتوتة لا تخرج من بيتها حتى تحل، وليست لها نفقة إلا أن تكون حاملا، فينفق عليها حتى تضع حملها. قال مالك رحمه الله: وهذا الأمر عندنا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في نفقة المطلقة. أما بالنسبة للمطلقة الرجعية فهي زوجة لها النفقة والسكنة كسائر الزوجات، أما بالنسبة للمبتوتة البائن فهذه ليس لها نفقة ولا سكنة. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة، يعني آخر الثلاث تطليقات، طلقها البتة وهو غائب من الشام، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته نفقة، شعير والشعير دون ليس مثل البر، فسخطته فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقة، البائن ليست بزوجة، خلاص انقطعت العلائق وبرئت عهدته منها، فلا نفقة لها عليه، ليس لك عليه نفقة، وأمر أن تعتد في بيت أم شريك. دل أيضا على أنه ليس عليه سكنة، ليس عليه سكنة. اعتدي عند أم في بيت أم شريك، شريك هذه امرأة صالحة يزورها الصحابة، يزورونها، وكانت كثيرة على ما يقال البذل، تصدق وتنفق وفيها خير وصلاح، يزورها المحتاج ويزورها تزار في الله من غير خلوة ومع أمن الفتنة، لأنها كبيرة في السن وبدون خلوة، وهذا لا إشكال فيه، وليس في هذا أدنى مستمسك من أن المرأة التي ليس عندها محرم تزار من قبل الواحد من الرجال أو ما أشبه ذلك، ولا يفرقون بين وقت فتنة ولا غيره، ولا في وقت يكثر فيه مرضى القلوب وفي وقت يقل فيه ذلك. فلا شك أن هذه الظروف لها أثرها في الحكم، يعني إذا أمنت الفتنة وامتنعت الخلوة، والمرأة أيضا امرأة صالحة وكبيرة في السن، كل هذا يجعل أن هذا الأمر يعني أمره ميسور سهل. وأما إذا كانت امرأة شابة، لو افترضنا أن هذه المرأة شابة كان يزورها الناس، الفتنة موجود، ولا مبرر لزيارتها، ليست امرأة مشهورة بصلاح بحيث يطلب منها دعاء وما أشبه ذلك وتزار في الله، مع أن هذا الباب يجب حسمه لا سيما في الوقت الذي يطمع فيه مرضى القلوب في مثلها. وعلى كل حال الخلوة ممنوعة مطلقا، سواء كانت كبيرة السن لا تشتهى أو شابة تشتهى، فالخلوة ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثا. أما إذا انتفت الخلوة فينظر أيضا في الظروف والقرائن الأخرى، هل تتعلق بها رغبات الرجال، هل يمكن يطمع فيها من في قلبه مرض، هذا يحسم الباب. ولذا نهي عن الخضوع بالقول ولو كان من وراء حجاب، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه حرج في قلبه مرض، فيطمع الذي في قلبه مرض. تلك امرأة يغشى أصحابي اعتدي عند عبد الله بن أم مكتوم، عبد الله بن أم مكتوم فإنه رجل أعمى في بيته وعنده أهله، فلو تصور خلوة هذا الرجل الأعمى تضعين ثيابك عنده، يعني لا تحتجبينه مثل حجابك عند المبصرين، وليس معنى هذا أن تخلع ثيابها بالكلية، لا، وقد جاء النهي عن أن تخلع ثيابها في غير بيتها، إلا أنه أنها إذا سكنت في بيت ولو لم يكن لها صار في حكم بيته، لاستحالة أن تستمر طول المدة في ثوب واحد. تضعين ثيابك عنده فإذا حللت فآذنيني، يدل على أن المرأة لا تحتجب عن الأعمى، لا تحتجب عن الأعمى، وهذا حديث الصحيحين. وأما حديث لما جاء ابن مكتوم وعنده من عنده عائشة ومن حفصة فلم يحتجب منه، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، فقالتا إنه رجل أعمى، فقال أعم أفعم يا واني أنتما، هذا مضعف عند جمع من أهل العلم بهذا الحديث، مضعف لمخالفته ما هو صح منه، ويمكن حمله على وجه يصح أنه أن النهي عن النظر إليه وتحديد النظر إلى شخصه. وأما كونها تنظر إليه من غير اتفاق ومن غير تحديد، النظر عابر أو نظر إلى مجموعة من الناس من غير تحديد في أشخاصهم، فإن هذا لا شيء فيه، لأن المرأة تصلي في المسجد وترى الرجال من بعيد، لكن يحرم عليها أن تحدد بشخص واحد. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. ويستوي في هذا النظر إلى الرجل، إلى شخصه الحقيقي أو إلى صورته. لا يجوز للمرأة أن تحدد النظر إلى أو تكرر النظر إلى رجل، سواء كان بشخصه حقيقة أو بصورته، كما أن الرجل كذلك لا يجوز له النظر للنساء. فإذا حللت فآذنيني، يعني إذا انتهت العدة فأخبريني. فلما حللت ذكرت ذلك له، ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهل بن هشام خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه. أننا كثير أسفار، مسافر يأخذ معه عصا في الغالب، نعم كثير الأسفار يضر به، أو أنه يضرب النساء، جاء في بعض الروايات أنه ضراب للنساء. وأما معاوية فصعلوك لا مال له، فصعلوك لا مال له، وهذا ليس بقادح، ليس بقادح شرعي، لكن في مثل حاله وضربه هو صعلوك وعنده زوجة أخرى، فالتعدد لمثله إذا كان لا يستطيع النفق على زوجتين لا شك أنه من مصلحته أن لا يشار به، من مصلحته أن لا يشار به، لأن هذا أمر يرهقه. انكحي أسامة بن زيد، أسامة بن زيد قالت فكرهته، مولى ابن مولى، مولى ابن مولى، ثم قال انكحي أسامة بن زيد فنكحته أو فنكحته قبلت، فجعل الله في ذلك خيرا وارتبطت به، وارتبطت به يعني أنها قرت بها، قرت به عينها ووجدت ما يسعدها عنده. نعم، على كل حال اللفظ محتمل، يعني ما محتمل أنه لا يضع عصاه عن عاتقه إلا كثرة أسفار، وقد يكون كثير الأسفار ويضرب الناس. المقصود أن هذه العلة يعني لا يشار بشخص هذه صفة، وإن كان صحابي جليل أو من فضل شرف الصحبة ما لا يدركه غيره. خطبت من قبل معاوية وأبي جهل، وأشار النبي عليه الصلاة والسلام عليها بغيرهما. قد يقول قائل أنه خطب هذه خطبة على خطبة، هي إلى الآن ما ركنت إلى واحد منهما، جاءت تستشير، والممنوع أنها إذا ركنت إلى واحد منهما، وقد يكون أحدهما لم يعلم بالآخر، لم يعلم بخطبات الآخر. قال وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: المبتوتة لا تخرج، لا تخرج من بيته حتى تحل وليس لها نفر. لا تخرج من بيته، ماذا عن فاطمة بنت قيس؟ يعني تقدم أنه قيل أن فاطمة من أجل الشر أخرجت من بيتها، من أجل الشر تقدم هذا، والشر هو استطالة لسانها في أهل زوجها الذي طلقها، وهذه فاحشة كافية في أن تخرج من البيت، أن لا يأتين فاحشة مبينة كافية في إخراجها، سلطت لسان صار مشاكل مع أهل زوجها الذي طلقها فأخرجت، وحملت على هذا عند من يقول أن المطلقة المبتوتة لها سكنة، والحديث صريح في أنها ليس لها سكنة، وأن خرجت من زوجها وأخرجت فلا سكنة لها ولا نفقة، وهذا هو المرجح. نعم،
أحسن الله إليك. باب ما جاء في عدة الأمة من طلاق زوجها. قال يحيى قال مالك: الأمر عندنا في طلاق العبد الأمة إذا طلقها وهي أمة ثم عتقت بعد، فعدتها عدة الأمة، لا يغير عدتها عتقها، كانت له عليها رجعة أو لم تكن له عليها رجعة لا تنتقل عدتها. قال مالك رحمه الله: ومثل ذلك الحد يقع على العبد ثم يعتق، ثم يعتق بعد أن يقع عليه الحد، فإنما حده حد عبد. قال مالك رحمه الله: والحر يطلق الأمة ثلاثا وتعتد بحيضتين، والعبد يطلق الحرة تطليقتين وتعتد ثلاثة قروء. قال مالك رحمه الله: في الرجل تكون تحته الأمة ثم يبتاعها فيعتقها، إنها تعتد عدة الأمة حيضتين ما لم يصبها، فإن أصابها بعد ملكه إياها قبل عتاقها لم يكن عليها إلا الاستبراء بحيضة.
يقول رحمه الله تعالى: باب ما جاء في عدة الأمة من طلاق زوجها إذا طلقت وهي أمة ثم عتقت. هذه العبرة بالحال، العبرة بالحال، فلو طلقت وهي أمة ثم اعتقت مباشرة فإنها تعتد بحيضتين، وكذا لو طلق العبد ثم اعتق بعد ذلك مباشرة فإن له من الطلاق طلقتان فقط، وكذا لو زنى في حال الرق فإن حده حد الرقيق ولو اعتق بعده بيسير. فالعبرة بالحال لا بالمآل. يعني لو زنى حر قبل أن يدخل بزوجته، عقد عليها وقبل أن يدخل بها زنى، يعني نسأل الله السلامة والعافية، زنى المغرب ودخل بها العشاء ومن الغد ذهب به إلى رفع أمره إلى الحاكم وقرر فأقر، فحد حد البكر لأنه لم يطأ بعد في نكاح صحيح. لكن لو زنى بعد الدخول بساعة فحده حد السيد لأنه وطئ بنكاح صحيح. المقصود أن العبرة بالحال لا بالمآل، ما صفته وقت المقارفة أو ما صفته وقت الطلاق أو ما صفتها وقت الطلاق. قال مالك: الأمر عندنا في طلاق العبد الأمة إذا طلقها وهي أمة ثم عتقت بعده فعدتها عدة الأمة، قرآن، عدتها قرآن، لا يغير عدتها عتقها إلا لو حصل قبيل الطلاق بلحظة فإنها تعتد عدة حرة. نعم، كانت له عليها رجعة أو لم تكن له عليها رجعة، العدة لا تتأثر بالرجعية والبائن، لا تنتقل عدتها. نعم طيب، حصل له وقد شرع يلزمه كمان، يلزمه كمان نفسه. منهم من يقول أنه له أن يرتقي إلى الأعلى، يرتقي إلى الأعلى، فإذا أراد أن ينتقل إلى الأعلى لا يجوز عند بعضه، لكن الأصل أنه ما دام شرع. ومنهم من ينظر مسألة من شرع في الصيام ثم قدر على العتق من صلى بالتيمم ثم رأى الماء، منهم من ينظرها بهذا. قال مالك: ومثل ذلك الحد يقع على العبد ثم يعتق بعد أن يقع عليه الحد، فإنما حد حد عبد، مثل ما قلنا، لأن العبرة بالحال لا بالمآل. قال مالك: الحر يطلق الأمة ثلاثا وتعتد بحيضتين، لأن الطلاق يتعلق به والعدة يتتعلق بها، والعبد يطلق الحرة تطليقتين وتعتد ثلاثة قروء. قال مالك: في الرجل يكون تحته الأمة ثم يبتاعها فيعتقها، ثم إنها تعتد عدة الأمة حيضتين. الآن في الرجل تكون تحته الأمة ثم يبتاعها فيعتقها، إنها تعتد عدة الأمة حيضتين. الرجل تكون تحته الأمة ثم يشتريها ويعتقها، هي لسيد غيره يشتريها منه، هي كانت زوجة ومتزوج هذه الأمة ثم اشتراها فأعتقها، أنها تعتد عدة الأمة حيضتين ما لم يصبها. لماذا؟ ها؟ ثم يبتاعها فيعتقها، هذا عتق، هذا عتق. لماذا لا يقال استبرى؟ كيف؟ ما في ما يدل على أنه طلق. في الرجل تكون تحته الأمة ثم يبتاعها فيعتقها، هو إن جعل عتقها صداقها هي في الأصل زوجة، هي في الأصل زوجة، فإن كان حرا لا خيار لها في الاستمرار على الزوجية بعد عتقها، لا خيار لها في الاستمرار على الزوجية. لكن إن كان عبدا وتزوج حرة ثم اشتراها فاعتقها على قول بأنه يملك، لها الخيار الآن، تخيل، لأنها حرة تحت عبد. فإذا اختارت نفسها اعتدت بحيضتين، ما في لها الصورة، ما في لها هذه الصورة، هو عبد ثم اشتراها لأنه يملك بالتمليك ثم اعتقها فصارت بالخيار، فاختارت نفسها، تعتد عدة الأمة حيضتين ما لم يصيبها. لماذا؟ لأنها انفصلت منه بالعتق، لا قبل العتق ولا بعده، حصل لها الفراق لما صارت حرة. ما هو واضح؟ طيب الآن عندنا عبد، انتهينا من كون حر تحته أمة يشتريها ويعتقها، هذه تستمر لأن الكفاءة موجودة. عبد تزوج أمة ثم حصل له أن ملك مالا على قول مالك، فاشترى هذه الأمة فأعتقها. قد يقول قائل لماذا لم يسعى في عتق نفسه؟ نعم، قد يكون نعم عنده مال يكفي لعتقه، أو سيده رفض أن يكاتبه، المقصود أن هذا الحاصل، قال بدأ أو تضرر بخدمتها لسيدها، تضرر فاشتراها فأعتقها. يعني نفترض أن المسألة هو عليه كفارة، تلزم كفارة لما تلزم؟ نعم، يمين مثلا، ما يلزم كفارة يمين، لكن باعتباره رقيق ولا يملك عند الجمهور، ما له إلا أن يكفر بالصيام، ليس له إلا أن يكفر بالصيام لأنه لا يملك إلا إذا تبرع أحد بالتكفير عنه. المقصود أن هذا الحاصل، عبد تحته أمة اشتراها فأعتقها، صارت حرة، فقيل له لها كما في حديث بريرة، خيرت فاختارت نفسها، بانت منه بهذا الاختيار، فسخت منه بهذا الاختيار، اختارت نفسها، ما الذي يلزمها؟ هل نقول انها ان عدتها عدة أمة باعتبار ما كان، او عدة حرة باعتبار المآل، او نقول استبراء بحيضة؟ قلنا تعدد عدة الأم حيضتين ما لم يصبها، فإن أصابها بعد ملكه إياها قبل عتقها لم يكن عليها إلا الاستبراء بحيضة. ما الفرق بين المسألتين؟ وش اللي يفرق عن الأولى؟ وعدة الأم حيضتان في حال الطلاق، لا في حال الطلاق حيضتان، هو هنا يريده طلاق، يعني في الصورة الأخيرة ولا في الصورتين؟ والأولى بفسخ، الفسخ وش يقتضي؟ فسخ طلاق ولا ليس بطلاق؟ لما اختارت نفسها، مقصود لماذا قال في الصورة الأولى حيضتين وفي الثانية استبراء بحيضة؟ الأولى عدة والثانية استبراء، لماذا صارت في الصورة الأولى عدة وفي الثانية استبراء؟ يقول ما لم يصبها، ما بان الوجه للآن، كيف؟ نعم، هذه ما فيها أشكال، هذه ما فيها أشكال، إيه، لكن هل فسخ ولا طلاق؟ لما اعتقها واختارت نفسها طلاق ولا فسخ؟ نعم، الفسخ يحتاج إلى استبراء بحيث ما يحتاج إلى طلاق، إلى عدة، شو؟ هذا ما اختاره هو. وقول الجمهور أيضا أن الخلع هل فسخ ولا طلاق ولا كذا، أن عدته ثلاث حيض، خلاف الشيخ الإسلام، الشيخ الإسلام يرى أنه فسخ بحيضة واحدة. لكن هنا ما الفرق بين الصورتين، بين ما إذا أصابها أو لم يصبها؟ أسقطت الخيار واستمرت في زواجها ولا في ملك اليمين؟ في ملك اليمين لأنه اشتراها. فإن أصابها بعد ملكها قبل عتاقها، قبل عتاقها، إن أصابها بعد ملكه مسألة من أولها. قال مالك: في الرجل تكون تحته الأمة، أمة زوجة، وافترضنا أنه عبد تحته أمة، وإن كان الرجل يعني يحتمل الأمر، نعم، تكون تحته الأمة ثم يبتاعها فيعتقها أنها تعتد عدة الأمة حيضتين. الآن لما ابتاعها واشتراها وأعتقها هل يلزم من ذلك الفراق؟ الآن لو كان حر ما يلزم، يعتقها وتستمر الزوجة وتستمر يجعل عتقها صداقة. أو نقول أنه لما تغير حالها من أمة إلى حر لابد أن يتغير وضعها، فإن أراد الاستمرار معها زوجة جدد. أو نقول أن مثل هذا لا يحتاج إليه إلا إذا اختارت نفسها، فإذا اختارت نفسها بانت منه. لا، مع العبد إيه؟ إذا اختارت نفسها بانت منه كما هو شأن بريرة مع مغيث. وهذه البينونة هل هي طلاق أو فسخ؟ على القولين عنده أنه إنها تلتز، لو كانت حرة اعتدت بثلاث وأمة تعتد بحيضتين، ما في إشكال على مذهبه في أن الفسخ عدته ثلاث حيض، ثلاث قروء، نعم، ما لم يصيبها. طيب أصابها، أصابها صارت، لا ما لم يصيبها. فإن أصابها بعد ملكه إياها قبل عتقها، قبل عتاقها، قبل عتاقها، لم يكن عليها للاستبراء بحيضة تلقائيا، مثل ما إذا ملك أحد أصولها وفروعها، يعني باعتبار أن العقد الأقوى يقضي على الأدنى. الملك أقوى من 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 النكاح بهذه الطريقة. النكاح، نكاح الأمة ملكها أقوى من نكاحها بلا شك، ملكها أقوى. لذلك يجوز للحر أن يملك أمة، لكن لا يجوز له أن يتزوج. الشرح ايش يقول؟ طيب يعني ما فرق بين المسألة، كلها ملك ثم عتق. يقول رحمه الله تعالى: قال مالك: في الرجل تكون تحته الأمة ثم يبتاعها فيعتقها أنها تعتد عدة الأمة حيضتين ما لم يصبها. فإن أصابها، خلوكم معنا يا أخوان، فإن أصابها بعد ملكه إياها قبل إعتاقها لم يكن عليها للاستبراء بحيضة. شرح، يقول الباجي رحمه الله: قوله تكون عنده الأمة ثم يبتاعها، قد تقدم أن ملك اليمين يوجب فسخ النكاح لأنه أقوى لاشتماله على الرقبة والمنافع، فمن اشترى زوجته فقد انفسخ النكاح وحلت له بملك اليمين. يعني المسألة مفترضة حتى في حال الحرية، يعني ما نحتاج إلى أن تختار أو لا تختار، تلقائيا خلاص انفسخ العقد، انفسخ العقد تلقائيا لأن ملك اليمين يقضي على النكاح. فمن اشترى زوجته فقد انفسخ النكاح وحلت له بملك اليمين، فإن اشتراها قبل أن يدخل بها ثم أعتقها فهذه لا عدة عليها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعتق صفية وجعل عتقها صداقة وبنى بها مباشرة، ليس لها عليها عدة. فهذه لا عدة عليها لأن الفرقة وقعت قبل البناء، ولكنه إذا أعتقها، لكنه إذا أعتقها تستبرأ بحيضة، لأن عقد ملك اليمين يبطل عقد النكاح، وإذا بطل لم يبق لعقد النكاح حكم في العدة لعدم البناء، والله أعلم. النكاح لا يحتاج إلى عدة، نعم، النكاح لا يحتاج إلى عدة. لماذا؟ لأنه بطل حكمه. الذي يحتاج إلى عدة هو ملك اليمين، ملك اليمين. وإذا بطل لم يبق لعقد النكاح حكمه في العدة لعدم البناء، والله أعلم. مسألة، فإن اشتراها بعد أن دخل بها فاعتقها قبل أن يمسها اعتدت عدة الأمة، اعتقها قبل أن يمسها اعتدت عدة الأمة قرئين على حسب ما وجبت عليها العدة حين الفسخ، وإلا ولا تتغير عدتها بعتقها. هذا قول مالك وأصحابه. قال الكوفيون تعتد بعدة بثلاثة أقراء باعتبار أنها حرة، يعني الفرق بينهما أنها هل تعتد عدة أمة بقرئين أو تعتد عدة حرة بثلاثة أقراء، لأن انتقلت من وصف إلى وصف، فهل يستصحب الوصف السابق باعتبارها أمة أو يستصحب الوصف اللاحق باعتبارها حرة؟ والذي يوقع في هذا الإشكال ولا يجعلنا نقول هل الحكم للحال أو المآل، نعم، لأن الموجب وقع بين الأمرين بين الحال والمآل. شلون؟ فهمت ولا ما فهمت؟ شوف الحكم وقع، لو قلنا أن الحكم للحال قلنا تعتد بحيضتين، قلنا الحكم للمآل باعتبار صارت حرة تعتد بثلاث حيض كما قال الحنفية، لكن الموجب للعدة في الحد الفاصل بين الحال والمآل، لأن صارت به، صارت بالعتق الموجب للعدة صارت حرة. يعني لو أعتقها، لو طلقها قبل عتقها اعتدت عدة أمة، ولو طلقها بعد عتقها كيف؟ لا، قبل أن يدخل بهذا لا عدة، لكن لو طلقها بعد أن مسها طلقها، الآن اشتراها وأعتقها، نعم، صارت حرة، ثم طلقها بعد العتق، نعم، على كلام ما يملك، لأن خلاص انتهى، انتقلت من حال إلى حال، انتقلت من حال إلى حال، لكن يبقى أن الحد الموجب للعدة بين الحال والمآل، فحصل التردد هل تعتد باعتبار المآل أو باعتبار الحال. رأي مالك أن باعتبار الحال، الأمة قبل الحال يعني باعتبارها أمة فتعتد حيضتين، وعلى رأي الحنفية تعتد عدة حرة لأن مآلها صارت حرة. كيف؟ إيه، لأن عندنا أمران، عندنا حال وعندنا مآل قبل وبعد، لكن ماذا عما لو كان الموجب بينهما؟ هذا اللي يوجد الخلاف. نعم، إيه، طيب، إيه، هذا تمشي على كلامه، يعني هذا مجرد توضيح لكلامه، توضيح بغير واضح، هو نفس كلامه. نعم، إيه، هذا النقطة هنا، لأنه ما فرق إلا الصورة واحدة، كانت تحته أمة زوجة فاشتراها فأعتقها، هذا الشيء اللي يجمع. فإن كان قد وطئها هذا لا حكم، إن كان لم يمسها لا حكم. لماذا فرقنا بالمسيس؟ فإن أصابها بعد ملكه إياها قبل إعتاقها لم يكن عليها إلا الاستدعاء، لأنه كيف؟ الآن صارت الآن لما اشتراها وأعتقها صارت حرة، صح ولا لا؟ وأعتقها، طيب، وطئها، كيف؟ أو شوف الأخيرة، فإن اشتراها بعد أن دخلها، يقول ما زال المسألة دقيقة جدا، وهو الإشكال كيف يحدث مثل هذا الإشكال عندنا؟ نعم، نتفقهنا على غير مراد المؤلف، نعم، فقهنا على غير مراد المؤلف، يعني صحيح أننا أدركنا من كلامه ما نستطيع أن نجمع معه بعض التصور، لكن بعض المسائل المطوية لما مرت علينا من مذهبه التي يخالف فيها المذاهب، نعم، قد تخفى. ولذلك يعني كون الإنسان يعنى بكتبه المعروفة في بلده والتي تتابع عليه لا شك أنه أيسر، وإلا يلزم عليه أن يتفقه ويعرف أصول المذهب قبل أن يشرح المذهب. في شرح للموطأ اسمه المسوى، للدهلوي المسوأ للدهلوي يشرح موطأ محمد، اجتمعت فيه المذاهب الثلاثة، الأصل لمالك موطأ، صاغه محمد بن الحسن على مذهبه فدخله المذهب الحنفي، الدهلوي الشارح أضاف مذهب الشافعي، يبقى إضافة المذهب الحنبلي، فتكون الصورة واضحة، تكون الصورة واضحة. لكن هنا الباجي يشرح بمذهب مالك، ماشي على وتيرة واحدة، قد يذكر المخالف مثل ما ذكر رأي أبي حنيفة. لكن نعود إلى المسألة مرة ثانية لعل أمرها ينكشف. يقول: الرجل تكون الأمة، تكون تحته الأمة ثم يبتاع زوجة، أمة رجل حر، دعونا من التصور الأول، يعني الأول كله يعني التماس، يعني احتمالات. رجل تكون تحته أمة زوجة، إذا اشتراها صارت ملك يمين، وانقلب النكاح إلى ملك يمين لأنه أقوى فيقضي على أحكامه، ملك اليمين أقوى من النكاح. يقول: ثم يبتاعها فيعتقها، صار حرة. الآن إن أراد الاستمرار له الاستمرار ولا لا؟ له أن يستمر عليها زوجة ولا أمة؟ زوج. شوف يا أخي، الآن النكاح انفسخ، يمكن الاستمرار ولا ما يمكن؟ ما يمكن، لأن النكاح انفسخ، ولا يمكن يستمر معها أمة لأنه اشتراها. وما قلنا أنه إذا أمة تحته بالعقد إيجاب وقبول صارت زوجة وهي أمة، اشتراها انقلب النكاح إلى ملك يمين، التغى النكاح تلقائيا لأن ملك اليمين يقضي عليه، انحلت مسألة. نعم، هل له أن يستمر إذا اعتقها؟ لا. لماذا؟ لأن النكاح التغى وملك اليمين ارتفع بالعتق، فلا بد من عقد جديد. نأتي إلى المسألة. يقول: في الرجل تكون تحته الأمة ثم يبتاعها فيعتقها، أنها تعتد، ما في لا احتاج لا طلاق ولا شيء، نبد الآن باشر العدة، باشر الكلام في العدة. الآن النكاح انفسخ بملك اليمين وملك اليمين انفسخ بالعتق، انتهى، صح ولا لا؟ يقول: فيعتقها أنها تعتد عدة الأمة حيضتين ما لم يصبها، لأنه اعتبر الحال، ما اعتبرها زوجة، اعتبرها أمة، اعتبرها أمة، لأن النكاح بمجرد ملكها انفسخ. شلون؟ إلا إلا حيضتين، أمة أمة عدته حيضتان، أمة عدته حيضتان. كيف؟ اسمع اسمع اسمع، كما قلنا أن النكاح انفسخ بملك اليمين، وملك اليمين انفسخ بالعتق. نعم، انفسخ بالعتق. هل تعامل بعد ذلك، بعد الفسخ الأخير، هل تعامل على أنها حرة وعلى أنها أمة؟ نعم، إن كان وطئها بملك اليمين قبل أن يعتقها، نعم، تستبرأ بحيضة باعتبار أنها انفسخت أمة. نعم، طيب، إذا كان لم يطأها، اعتقها، المعروف أنه اشتراها صارت أمة ثم اعتقها ولم يطأها في حال كونها أمة، يعني صار ما في فاصل بين العتق وبين الشراء، أو صار في فاصل ما فيه وطئ، الفاصل هذا ما له حكم ما دام ما في وطئ. إن وطئها بملك اليمين انفصلت عنه على أنها أمة، تستبرأ بحيضة. وإن كان بمجرد شرائها وانتقالها من الحرية من الزوجة إلى الأمة ثم صارت حرة ولم يطأها، تعتد عدة حرة، تعتد عدة نكاح على أنها أمة حيضتين. نعم،
صلى الله عليه. باب جامع عدة الطلاق. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد وعن يزيد بن عبد الله بن قصيط الليثي عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها فإنها تنتظر 9 أشهر، فإن بان بها حمل فذلك، وإلا اعتدت بعد 9 الأشهر 3 أشهر ثم حلت. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: الطلاق للرجال والعدة للنساء. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: عدة المستحاضة 1 سنة. قال يحيى: وقال مالك: الأمر عندنا في المطلقة التي ترفعها حيضتها، في المطلقة التي ترفعها حيضتها حين يطلقها زوجها أنها تنتظر 9 أشهر، فإن لم تحض فيهن اعتدت 3 أشهر، فإن حاضت قبل أن تستكمل 3 الأشهر استقبلت الحيض، فإن مرت بها 9 أشهر قبل أن تحيض اعتدت 3 أشهر، فإن حاضت 2 قبل أن تستكمل 3 استقبلت الحيض، فإن مرت بها 9 أشهر قبل أن تحيض اعتدت 3 أشهر، فإن حاضت 3 كانت قد استكملت 10 الحيض، فإن لم تحض استقبلت 3 أشهر ثم حلت، ولزوجها عليها في ذلك الرجعة قبل أن تحل إلا أن يكون قد بت طلاقها. قال مالك رحمه الله: السنة عندنا أن الرجل إذا طلق امرأته وله عليها رجعة فاعتدت بعض عدتها ثم ارتجعها ثم فارقها قبل أن يمسها، أنها لا تبني على ما مضى من عدتها، وأنها تستأنف من يوم طلقها عدة مستقبلة. وقد ظلم زوجها نفسه وأخطأ إن كان ارتجعها ولا حاجة له بها. قال مالك رحمه الله: والأمر عندنا أن المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر ثم أسلم فهو أحق بها ما دامت في عدتها، فإن انقضت عدتها فلا سبيل له عليها، وإن تزوجها بعد انقضاء عدتها لم يعد ذلك طلاقا، وإنما فسخها منه الإسلام بغير طلاق.
يقول رحمه الله تعالى: باب جامع عدة الطلاق. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد وعن يزيد بن عبد الله بن قصيد الليثي عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب: أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها، ارتفع حيضها بسبب معلوم أو غير معلوم، ارتفع الحيض، نعم، بسبب معلوم أو غير معلوم، كيف؟ وإذا كان معلوم حاضت حيضتين ثم بعد ذلك أكل الدواء فارتفع حيضها، نعم، أو ارتفع من غير دواء، المقصود أنه رفعتها حيضتها، ارتفع حيضها فإنها تنتظر 9 أشهر، حاض حيضة أو حيضتين لم تحض الثالثة، لن تخرج من عدتها حتى تحيض الثالثة 3 قرون. وهذا كأن فيه إشارة إلى أن عمر يرى أن الأقراء الحيض، أن الأقراء الحيض. طيب، الذين يقولون أن الأقراء الأطهار، هل تخرج من العدة قبل البدء في الحيض الثالثة؟ لا، ما تخرج من العدة، لكنه هنا ركز على الحيض. أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها فإنها تنتظر 9 أشهر، يعني لو قيل تنتظر حتى تحيض الثالثة احتمال ما يعود عليها حاجة أبدا، فليست غاية هذه، فلا يمكن أن يعلق بها حكم، فإنها تنتظر 9 أشهر لنجزم بيقين أن ليس في جوفها شيء، ليس بحامل، فإن بان بها حمل يعني خلال 9 أشهر فذلك، فلا تخرج من عدتها حتى تضع الحمل، وإلا اعتدت بعد 9 الأشهر، وإلا اعتدت بعد 9 الأشهر 3 أشهر ثم حلت 3 أشهر، صار حكمها حكم الآيسة. هذا ظاهر. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: الطلاق للرجال والعدة للنساء، يعني عدد الطلقات معلق بالرجال بالنسبة للحرية والرق، والعدة معلقة بالنساء حرية ورقة. قال: وحدثني عن مالك عن شهاب بن سعيد بن المسيب أنه قال: عدة المستحاضة سنة، سنة يعني التسعة الأشهر والثلاثة، التسعة التي نجزم بها أنه ليس ببطنها حمل، ثم الثلاثة عدة الأيسة سنة. ها المستحاضة هنا مميزة، ما فيها إشكال، مميزة مدام حكم لها شرعا بأنها تجلس عن الصلاة أيام أقرائها، فالصلاة أعظم، صلاة أعظم. وكان يطأها زوجها بين الحيضتين، هذا أيضا أمره أشد من مسألة العدة. فإذا كانت مميزة هذه لا شك أنها ترجع إلى تمييزها وتحسب الحيضات الثلاث أثناء استحاضتها. قال مالك: الأمر عندنا في المطلقة التي ترفع حيضتها حين يطلقها زوجها أنها تنتظر تسعة أشهر، يعني على ما قال عمر رضي الله عنه، تسعة أشهر، فإن لم تحض فيهن اعتدت ثلاثة أشهر، وهذا تكملة السنة. فإن حاضت قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض، يعني تسعة أشهر رفعت حيضتها، نقول تعتد عدة آيسة ثلاثة أشهر، مضى شهران ثم نزلت الحيضة، تعتد عدة حيض ثلاث حيض ثلاث قرون من جديد، صار 11 شهر وثلاثة أشهر 14 شهر. كم؟ وين؟ نقول فإن حاضت قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض، استقبلت الحيض كيف؟ نقول تنتظر تسعة أشهر، ترفع حيضتها حين يطلقها زوجها تنتظر تسعة أشهر، فإن لم تحض فيهن، لم تحض، مفهومها أن إن حاضت عدت هذه الحيض، فإن لم تحض فيهن اعتدت ثلاثة أشهر، فإن حاضت قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة أكملت شهرين ثم حاضت استقبلت الحيض، يعني تجلس ثلاثة أقراء، فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت ثلاثة أشهر، فإن حاضت الثانية قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض، فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض، فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت ثلاثة أشهر، فإن حاضت الثالثة كانت قد استكملت عدة الحيض، يعني حاضت ثم رفع عنها حيض، نعم حاضت مرة ثم رفع عنها حيض، بقي لها حيضتان بعد التسعة أشهر، إن حاضت حيضتين ثم رفع عن الحيض استمرت تسعة أشهر ثم استقبلت الحيضة الثالثة، وبهذا تكون خرجت من العدة، لأنه يصح في حقها أنها اعتدت ثلاثة قروء. فإن لم تحض استقبلت ثلاثة أشهر ثم حلت، ولزوجها عليها في ذلك الرجعة قبل أن تحل إلا أن يكون قد بت طلاقها، يعني إذا كانت رجعية له أن يراجعها خلال التسعة الأشهر، وله أن يراجعها خلال الحيض الثلاثة التي انتظمت بعد التسعة الأشهر، وله أن يراجعها خلال الثلاثة الأشهر التي بعد الحكم بيأسها بعد مضي تسعة أشهر، هذا إذا كانت رجعية. كيف؟ كم؟ لا ما تستقبل بعد واحدة كل تسعة أشهر، لا 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 لا، هو يكمل التسعة الأشهر بما في هذه الحيض، حاضت مرة ثم ارتفعت تكمل 19، حاضت مرتين تكمل 19، ثم بعد ذلك تستقبل ثلاثة أشهر، إن حاضت فيها عدت مع الحيضة الأولى، وإن كانت الثالثة خرجت منها، يعني يكون عندنا كم؟ 14 شهر. كم؟ في أي صورة؟ طيب من كلامه؟ من كلام المؤلف؟ قال مالك: الأمر عندنا في المطلقة التي ترفعها حيضتها حين يطلقها زوجها أنها تنتظر تسعة أشهر، تنتظر تسعة أشهر، فإن لم تحض فيهن اعتدت ثلاثة أشهر، يعني تخرج من عدتها بسنة، انتهت إذا ما حاضت البتة. فإن حاضت قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض، فإن مرت بها تسعة أشهر جديد، يعني جديدة ولا الأولى، نعم استقبلت الحيض، فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض، تسعة أشهر الماضية ولا جديدة، ما يلزم، خلنا نشوف تأمل بس. حيث تسعة أشهر ما لها لازم، عرفنا أن بحيضها بريئة رحم، بمرض تسعة أشهر ما فيها حيض، ما فيها حمل القطع البتة، ها ثلاثة أشهر. لا أصبر، إذا ارتفع حيضها تجلس تسعة أشهر لأن براءة رحم، ولا تتكرر هذه التسعة، بعدها تعتد عدة آيسة، ما كثرت شهرين ما جاء حيض ثم جاء حيض، نقول لا الآن عرفنا أنه رجع الحيض تعتد بالأقراء ويكفي، ما يزد على ذلك حتى ولو قال، يعني ما في يعني ما في مبرر لمثل هذا الكلام. هذا الكتاب ها، ثم انقطع حيضها، عرفنا أنها كيف يعني لا يحكم عليها بأنها آيس حتى يمر آيس 19. هذه قوله في المطلقة ترفعها حيضتها يريد أن تنقطع عنها فلا ترى دم حيض، فإن حكمها أن تقعد تسعة أشهر استبراء لما طرأ عليها من الريبة ارتفاع الحيض، فإن لم تحض بها اعتدت بعده بثلاثة أشهر لأنها قد فارقت حكم المحيض، فاعتدت بالشهور كاليائسة من المحيض. ولا يجوز أن يراد بقول عمر من بلغت سن اليأس لأنه عام فيحمل على عمومه، وأيضا فإن قال لأن بها حمل أو فقال فإن قال فإن بان بها حمل وإلا اعتد ثلاثة أشهر، وهذا لا يكون في اليائس من المحيض لأن اليائس من المحيض لا تحمل. فصل، فإن حاضت قبل تسعة أشهر أو بعد انقضائها وقبل الثلاثة أشهر بطل حكم الشهور واستأنفت الاعتداد بالأقراء، فإن جرت أقراؤها على العادة انقضت عدتها بثلاثة أقراء، وإن ارتفعت حيضتها بعد تلك الحيضة الأولى فإن اتصلت لها بتسعة أشهر من يوم طهرت منها لم ترى فيها دم حيض ألغت ما تقدم من عدتها بالحيضة والأشهر التي تقدم، واستأنفت الاستبراء من يوم طهرها من تلك الحيضة، فإن كملت مدة الاستبراء اعتدت الاستبراء المعروف من تسعة أشهر اعتدت بثلاثة أشهر، فإن رأت حيضة ثانية قبل انقضاء العدة بالشهور ألغت ذلك كله واعتدت بهذه الحيضة وبالحيضة الأولى الحيضتين من عدتها، ثم إن ارتفعت حيضتها الثالثة استأنفت الإبرة بتسعة أشهر من يوم طهرت من الحيضة الثانية، فإن لم ترى في مدة الاستبراء حيضا اعتدت بعدها بثلاثة أشهر فتلفق الحيض، وإن تخللته الريبة ولا تلفق منه مدة الاستبراء وإن تخللته الريبة ولا تلفق مدة الاستبراء بل تلغي كل ما تقدم منها إذا كان بعد حيض حيض، لأنه استبراء تجدد لريبة مجردة فلذلك لا يصح به التلفيق، والحيض ليس بريبة بل ينفي الريبة، فذلك لفق بعضه إلى بعض فرع. وهذا إذا كان الحيض فإن رأت الدم يوما أو يومين أو ما لا يكون حيضا إلى آخره، فأطال على هذا. على كل حال المسألة يعني ما فيها شك أنها مشقة وعنت على المرأة أن تجلس ما يقرب من ثلاث سنين معتدة، مثل هذا لا يأتي به مثل شرعنا الحنيف. نعم، على كل حال هم يذكرون الحمل أربع سنين وحملون. نعم، إلهم قال الإمام مالك وقال هذا جارنا محمد بن عجلان جلس في بطن أمه أربع سنين. والله لا بد من مزيد تأمل، ما تحبس المرأة من أجل مثل هذا، يعني مرأة إما حائضة أو يائسة، يائسة حقيقة أو حكما لا بد مراجعة. لكن هذا نادر ما له حكم، نادر ما الحكم، مسألة مفترضة في امرأة عادية ثم ارتفع حيضها. على كل حال تراجع إن شاء الله. فإن حاضت الثالثة كانت قد استكملت عدة الحيض، فإن لم تحض استقبلت ثلاثة أشهر ثم حلت، ولزوجها عليها بذلك الرجعة قبل أن تحل إلا أن يكون قد بت طلاقها. قال مالك السنة عندنا أن الرجل إذا طلق امرأته وله عليها رجعة، إن الرجل إذا طلق امرأته وله عليها رجعة اعتدت بعض عدتها. إيش يقول: السنة عندنا أن الرجل إذا طلق امرأته وله عليها رجعة فاعتدت بعض عدتها ثم ارتجعها ثم فارقها قبل أن يمسها أنها لا تبني على ما مضى من عدتها، وأنها فارقها قبل أن يمسها. يعني قد يقول قائل أن مثل هذا لا يحتاج إلى عدة مثل الطلاق قبل المسيس، هذه الرجعة لا قيمة لها ولا أثر لها في العدة، لأنها في الأصل لو طلقها ما احتاجت إلى عدة، فلو قيل أنها تبني على عدتها السابقة لأن هذه الرجعة لا قيمة لها كالطلاق قبل الدخول، له وجه ولا ما له وجه؟ ها؟ كيف؟ ليش؟ لكن إذا شوف يا أخي أقول لك لو راجعها الآن، لو عقد عليها راجعها مثل العقد، الرجعة مثل العقد يبيحها له، لكن طلقها قبل أن يقع أن يمسها، كما لو عقد عليها وطلقها لم يمس تكمل العدة السابقة. لكن أنا أقول مثل هذا وجه، أنا بقول أنه وصل راجح، أنا أقول الوجه واضح في قياسه على العقد الأول ثم طلق بدون رجعة. وأنا خلنا نتصور المسألة من وجوه، ما يكفي أن نمشي على وجه واحد ونكتملات. قد يقول قائل مدام ما مسها لماذا لا يكون مثل العقد ابتداء؟ ها؟ وهذه معتدة أرجعت بمثابة العقد المطلق قبل المس. كيف؟ في عدة، لكن المؤثر في العدة يعني الحكمة الأولى من العدة معرفة براءة الرحم، وما مسها نقول انقطعت العدة الأولى. طيب لو أن من غاب عن زوجته وحكم بموته جاء بعد العقد الثاني وقبل الدخول، شلون تغير؟ ما أقصد هذا، أنا أقول من حيث العدة ثاني ما دخل ترجع إلى زوجها الأول بدون عدة للثاني، لأن هذه رجعة. نعم، بدون رجعة بدون عدة، كأن ما ليس له عدة عليها، هذا ارتجاع في أثناء زواج. أنا يلوح لي أن له وجه، يعني كون راجع ومرجع هذا شيء ثاني، كون قال بها أحد ولم يقل بها أحد لكن له وجه. يعني قياس الرجعية المرتجعة التي طلقت بدون مسيس، راجعها ثم طلقها بدون مسيس، كأنه عقد عليه ثم طلقها بدون مسيس، لا أثر لهذه الرجعة عليه، يعني له وجه. لا، إذا عمل بنقيض قصد قلنا أن الرجعة ما لها قيمة، أن الرجعة ما لها قيمة إذا أردنا أن نعامله بنقيض قصد. نعم، يقول أن الرجل إذا طلق امرأته وله عليها رجعة فاعتدت بعض عدتها ثم ارتجعها ثم فارقها قبل أن يمسها أنها لا تبني على ما مضى من عدتها، وأنها تستأنف من يوم طلقها عدة مستقبلة، وقد ظلم زوجها نفسه وأخطأ إن كان ارتجعها ولا حاجة له بها. الآن الرجعة لمن لا يريد الإصلاح، الرجعة لمن لا يريد الإصلاح صحيحة ولا غير صحيحة؟ نعم، هو لا يريد الإصلاح، ما هو بقيد في الرجعة، إرادة الإصلاح ما هو بقيد في الرجعة أو لا تصح، لأنه لا يريد الإصلاح، مسألة يدين بها عند الله جل وعلا. ولذلك قال: وقد ظلم زوجها نفسه وأخطأ إن كان ارتجعها ولا حاجة له بها، إنما مجرد ليطول عليها العدة، ليطول عليها عدة. قال مالك: والأمر عندنا أن المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر ثم أسلم، الإمام مالك يقول إن كان هذا قصده آثم ولا أثر لهذه النية في الحكم، آثم ولا أثر لها في الحكم. قال مالك: والأمر عندنا أن المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر ثم أسلم فهو أحق بها ما دامت في عدتها، فإذا انقضت عدتها فلا سبيل له عليها، فإذا انقضت عدتها فلا سبيل له عليها، وإن تزوجها بعد انقضاء عدتها لم يعد ذلك طلاقا. يقول: ما دامت في عدتها، فإن انقضت عدتها فلا سبيل له عليها، يعني بانت من خلاص انتهت، وإن بانت اختلاف الدين، وإن تزوجها بعد انقضاء عدتها لم يعد ذلك طلاقا، لم يعد طلاق، يعني الفراق بسبب اختلاف الدين ليس بطلاق، يعني مثل الخلاف في الخلع، هل يعد طلاق ولا يعد؟ عندما نقول أنه ليس بطلاق هذا مثله. قد يقول قائل هذه المسائل المختلف فيها لماذا لا يبت فيها على اليقين؟ الخلع خلاف هل هو طلاق أو لا يعد طلاق، لماذا لا يقال له طلق ليكون بطلاق طلاق بيقين وتحل من بعده، مثل ما قلنا في المسألة في الاختلاف في الوقوع في الحيض، لأن هذه مثلها بالضبط، يعني خالعت ولا في طلاق، بانت منه وانتهت، لكن ماذا عن من يقول انه طلاق؟ خذ الحديقه وطلقها تطليقه، هل يلزم ان يقال له طلق، او انه بمجرد قبضه المعاوضه تكون بانت منه وانفسخت منه؟ يعني قبض الصداق قبض المعاوضه. ولذلك في الايه جعل الخلع والافتداء بين الطلقة الثانية والثالث، بين الطلقة الثانية والثالث، وحينئذ انفصلت منه فتحل لغيره ولو لم يكن طلاقا، ولو لم يكن طلاقا، وإن تزوجها بعد انقضاء عدتها لم يعد ذلك طلاقا، وإنما فسخ منه الإسلام بغير طلاق. يقول ما دام الخلاف قوي هل نقول إنها مثل المطلقة في الحيض؟ وهل يبيحها لغيره بمجرد وقوع الطلاق في الحيض المختلف فيه كالفسخ بالعوض، أو نقول لابد أن نصرح لتحل من بعده بيقين؟
صلى الله عليه. باب ما جاء في الحكمين. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال في الحكمين اللذين قال الله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا إن إليهما الفرقة بينهما والاجتماع. قال مالك رحمه الله وذلك أحسن ما سمعت من أهل العلم أن الحكمين يجوز قولهما بين الرجل وامرأته في الفرقة والاجتماع.
يقول رحمه الله تعالى باب ما جاء في الحكمين، إن إذا وجدت المشاكل والشقاق بين الزوجين ولم يستطيع أن يحل مشاكلهم بنفسيهما فحينئذ يتفق على حكمين، واحد من أهله وواحد من أهلها ليكون أعقل من في الأسرتين ممن يستطيع التأثير والإصلاح في مسائل النزاع. هذان الحكمان هل هما حاكمان أو مصلحان؟ بمعنى أنهما إذا كانا حاكمين أن قولهما ينفذ، يعني لو حكم بالطلاق انتهت المشكلة خلاص، وإذا قلنا مصلحين نعم يسعيان في الصلح إلى أن يصل تصل الجهود إلى حد إلى باب مسدود أو إلى طريق مسدود، يقولون والله حجزنا ما عاد بقي إلا الطلاق ما في حل إلا الطلاق، فيشيران عليهما بذلك. يقول رحمه الله تعالى حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب قال في الحكمين اللذين قال الله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكم من أهلها يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا يريد يعني الحكمين أو الزوجين، آخر مذكور يعني أقرب مذكور حكما يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا إن إليهما الفرقة بينهما والاجتماع، يعني يملكان الطلاق، ومقتضى حكمين أن لهما الحكم والبت في هذه المسألة، وإن كان بعضهم يقول أنهما مصلحين أنهما مصلحان لا يملكان الطلاق إلا أن يشير به فقط، وأن إليهما الفرقة بينهما والاجتماع. قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت من أهل العلم، أن الحكمين يجوز قولهما، يعني يمضي وينفذ قولهما بين الرجل وامرأته في الفرقة والاجتماع، إما أن يقرر أنهما يجتمعان ولا يفترقان، أو يقرر أنهما يفترقان بالطلاق فيطلقان عليهما. وهذا مقتضى التسمية بالحكمين، وأن لهما أن يحكما بما رأيا من اجتماع أو افتراق. نعم، والله اللفظ يدل على ذلك. وإن مشكلة الاحتياط هنا، مشكلة الاحتياط مع وجود هذه الخلافات، إن كون الزوج هو الذي يطلق هو الذي يقطع أدنى شك في المسألة، إلا إذا امتنع ورفض يطلق عليه الحاكم. نعم.
سن الله إليك. باب يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح. وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وسالم بن عبد الله رضي الله عنهم والقاسم بن محمد وابن شهاب وسليمان بن يسار كانوا يقولون: إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ثم أثم إن ذلك لازم له إذا نكحها. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول: في من قال كل امرأة أنكحها فهي طالق، إنه إذا لم يسم قبيلة أو امرأة بعينها فلا شيء عليه. قال مالك رحمه الله: في الرجل يقول لامرأته أنت
الطالق. قال مالك وهذا أحسن ما سمعت.
سن الله عليك.
نعم.
قال مالك رحمه الله تعالى:
وهذا أحسن ما سمعت
في الرجل يقول لامرأته.
لا بعدها قال مالك في الرجل، مسألة ثانية. ما أنت قال مالك في الرجل؟
نعم.
خلاص هذا ما في إشكال. الجملة الأولى قال مالك وهذا أحسن ما سمعت سقطت.
طيب سأل الله إليك. قال مالك رحمه الله: في الرجل يقول لامرأته أنت الطلاق، وكل امرأة أنكحها فهي طالق، وماله صدقة إن لم يفعل كذا وكذا فحنث. قال: أما نساؤه فطلاق كما قال، وأما قوله كل امرأة أنكحها فهي طالق، فإنه لم يسم امرأة بعينها أو قبيلة أو أرضا أو نحو هذا فليس يلزمه ذلك، وليتزوج ما شاء، وأما ماله فليتصدق بثلثه.
يقول رحمه الله تعالى: باب يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح. أن إذا قال الرجل: إن تزوجت فلانة فهي طالق، أو إن تزوجت من آل فلان فهي طالق، أو إن تزوجت من قبيلة كذا فهي طالق، أو من بلد كذا فهي طالق، أو إن تزوجت امرأة وأطلق فهي طالق. إذا حدد المرأة يقع الطلاق، حدد الأسرة يقع الطلاق، حدد القبيلة يقع الطلاق، حدد البلد يقع الطلاق، لكن إذا أطلق لا شك أن هذا يوقعه في الحرج والعنت. أما إذا حدد جهة معينة هناك بدائل يتزوج منهم، فهذا ليس فيه حرج عليه فيلزم به. أما إذا عمم: أي امرأة أتزوجها فهي طالق، هذا لا شيء. فإن كان يقصد به منع نفسه من الطلاق فحكمه حكم اليمين التي يراد منها الحث والمنع. أما أن يضيق على نفسه فيمنعها من الزواج من أي بلد أو من أي قبيلة أو من أي امرأة، فإن هذا لا شيء. وهذا الذي يقرره المؤلف رحمه الله تعالى. قال: وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب عبد الله بن عمر عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم وسالم بن عبد الله وقاسم بن محمد وابن شهاب وسليمان بن يسار، ثلاثة من الصحابة وأربعة من الفقهاء، كانوا يقولون: إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ثم أثم، يعني حنث، ذلك لازم له إذا نكح، لأنه ليس عليه مشقة. حينما يحلف على امرأة حينما يطلق امرأة بعينها. وقال وحدثني عن مالك أنه بلغ أن عبد الله بن مسعود كان يقول في من قال كل امرأة أنكحها فهي طالق أنه إذا لم يسمي قبيلة أو امرأة بعينه فلا شيء عليه، لأنه بيمينه هذا آثم حالف على أن يخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كأنه لا أراد أن لا يتزوج البت، وبهذا مخالف لسنن المرسلين، فهذا لا شيء. قال مالك وهذا أحسن ما سمعت، قال مالك في الرجل يقول لامرأته أنت الطلاق وكل امرأة أنكحها فهي طالق وماله صدقة لم يفعل كذا وكذا فحنث، قال أما نساؤه فطلاق في عصمته هذه معينة طلقت واحدة أو أكثر كما قال. وأما قول كل امرأة أنكحها فهي طالق فإنه إذا لم يسمي امرأة بعينها أو قبيلة أو أرضا أو نحو هذا بحيث يكون له مندوحة في نساء أخر في بلدان أخر في قبائل أخر يستطيع أن يتزوج منها فالأمر فيه شيء من السعة، فليس يلزمه ذلك وليتزوج ما شاء. وأما ماله فليتصدق بثلثه كما في حديث سعد والثلث كثير. نعم.
صلى الله عليه. باب أجل الذي لا يمس امرأته. وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول من تزوج امرأة فلم يستطع أن يمسها فإنه يضرب له أجل سنة فإن مسها وإلا فرق بينهما. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب متى يضرب له الأجل، أمن يوم يبني بها أم من يوم ترافعه إلى السلطان، فقال بل من يوم ترافعه إلى السلطان. قال مالك رحمه الله فأما الذي قد مس امرأته ثم اعترض عنها فإني لم أسمع أنه يضرب له أجل ولا يفرق بينهما.
يقول رحمه الله تعالى باب أجل الذي لا يمس امرأته، يعني العني تزوجت فإذا بالزوج عني لا يطأ النساء وجحد وكتم عنها ذلك، فإنه إن ادعى أنه يطأ إن وافق قال أنه عني هذا ما يحتاج إلى أن تضرب له، لكن إن ادعى أنه يطأ لكن ما يدري شو اللي أصاب هذا يضرب له سنة لتمر عليه الفصول الأربعة، لأنه قد يأتي مثلا زمن برد فيضعف فيه بعض الناس، يأتي زمن حر يضعف فيه بعض الناس، يأتي الأجواء المعتدلة يقول أنا والله ما أقدر أشتغل بحر ولا برد، فتقطع جميع السبل على الدعاوى التي يمكن أن يتشبث بها بالفصول الأربعة، فإذا مرت الفصول الأربعة عرف أنه الرجل منتهي. قال حدثني يحيى عن مالك عن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول من تزوج امرأة فلم يستطع أن يمسها فإنه يضرب له أجل سنة فإن مسها وإلا فرق بينهما. قال وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب متى يضرب له الإبل، إذا فرق بينهما بعد السنة يستحق من صداقه شيء ولا ما يستحق؟ لا يستحق، لأن الفرقة جاءت بسببه من قبله. قال وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب متى يضرب له الأجل، أمن يوم يبني بها أم من يوم ترافعه إلى السلطان، قال بل من يوم ترافعه إلى السلطان لأن السلطان هو اللي يضرب له هذه المدة. قال مالك فأما الذي قد مس امرأته اعترفت أنه وطئها ثم اعترض عنها فإني لم أسمع أنه يضرب له أجل ولا يفرق بينهما، لكن افترض أنه مس امرأته ليلة الدخول بمقوم مثلا أكل منشط ولا شيء واستطاع أن يطأ زوجته، بعد ذلك قيل له هذه المنشطات تضرك، قال هذا الأجل ما يحتاج، وسامع مثل هذا الكلام ما الذي مس امرأته ثم اعترض عنها لم أسمع أنه يضرب له أجل ويفرق بينهما. الكلام في من عدم هذا الأمر بالكلية يضرب، لكن وجد منه الوضع ثم بعد ذلك انقطع. قال من مالك يقول فأما الذي قد مس امرأته ثم اعترض عنها فإني لم أسمع أنه يضرب له أجل ويفرق بينهما، لكن إذا ثبت أنه عنده ضعف شديد ثم بالمنشط استطاع أن يطأ ثم لم يعد إلى ذلك ما استطاع بعد ذلك، قد لا يستطيع بعد ذلك لا منشط ولا بغير منشط. نفترض أنه اعترض بعد أن وطئه وطئا مناسبا له لوطئ، هو شاب وما في أدنى علة ولا أدنى مانع، وكان يعني يطأ بالقوة قريبا من الفعل ومن بعد تزوج، لكن يعرف من نفسه أنه يطأ بجميع العلامات التي تدل على الوطئ، ثم ذلك تزوجها ووطئها على المطلوب في أول ليلة، ثم اعترض بعد ذلك، يضرب ولا ما يضرب له؟ كان يستطيع، يستطيع عنده القدرة التامة في ليلة العرس، ما اكتفى بمرة ولا مرتين، الرجل يعني عنده القدرة التامة، ما يدرى أصيب يعني أصيب، حاول من الغد من بعده من ذاك شهر ما استطاع، لا 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 مثل هذا ما يحتاج إلى أن يضرب له أجل. هذا إذا تضرت ودعت عليه هي ترفع إلى السلطان. فرق بين شخص لا يطأ بالكلية من الأصل، مقدم على الزواج وما عنده شيء النين، وبين شخص كامل الاستعداد وفي ليلة الزواج بدلا من مرة أو مرتين خمس مرات مثلا كامل قواه، ما في أدنى ضعف، ثم من الغد حاول وبعد غد وذاك حاول، ما يمكن عين يمكن شيء، بدل الأسباب قرأ على نفسه جاء برقات، ثم بعد ذلك ما استطاع تضررت. يعني فرق بين العيب اللازم والطائع، فرق بينهما، إذا تضررت تقدمت الحاكم وفسخ، نعم، والطلب حينئذ منها تفسخ بإيش؟ بخلع، بخلع. لكن إذا غشها ما يحتاج شيء من صداقه.